الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى مسألة 132 الذي كانت ترتبط أيضا بما إذا كان البائع مغبونا والمشتري هو الغادٍ. في مثل هذه الحالة إذا فسخ البائع المغبون ووجد أن المشتري قد تصرف أو حصل تغير في العين، نقول إيه في مثل هذه الحالة التصرف مر بنحو يوجب النقيصة، هاي واحد، وأخرى بنحو يوجب الزيادة، وثالثة بنحو يوجب الامتزاج بعين أخرى. أما إذا فرض أنه كان التغير بنحو النقيصة، نقصت العين، هذا ما تعرضنا إليه في المحاضرة السابقة، وقال قدس سره إن المشتري الغادن يضمن أرش النقصان. وإحنا أنا قلت بدال أرش النقصان يقول قيمة النقصان، شنو هالتعبير الصعب؟ فإذا فرضنا قلنا 10 كيلوات تمن مشتريها وكان البائع هو المغبون، باع الهي ما يعرف الأسعار زين بسعر مخفض، حينئذ إذا اتضح أنه مغبون وأكل البائع من هذه 10 كيلوات كيلوين صرف، فقيمة الكيلو مو الثمن، ما يلحقه من الثمن، لا الثمن مغبون غبني، شو له ربط ويا الثمن، وفسخ البيع بعد الثمن ما إلى معنى مراعاته. فيلاحظ قيمة الكيلوين في السوق كم يضمنها المشتري للبيع. هذا كله تقدم في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا كله في النحو الأول من الأنحاء الثلاثة لتغير العين. النحو الثاني، وأما النحو الثاني أعني إذا كانت متغيرة بالزيادة، العين تغيرت بالزيادة لا بالنقيصة. هنا ذكر قدس سره أن التغير بالزيادة له أنحاء أربعة، له أنحاء أربعة. فتارة يكون، تارة تكون الزيادة صفة محضة لا غير، من دون صفة، من دون أن تكون مشوبة بالعين، مثل ما إذا فرض على أنه اشترى ثوبا ولم يكن نظيفا فغسله صار نظيف حلو، هنا لا توجد ماذا زيادة عينية، لا فقط صفة، وهي الصفة التي يعبر عنها بقصارة الثوب. قصارة الثوب هو الذي إحنا قارين بالفقه، هو هذا معناه، يعني سيو يودي للمكوي وهو لا بالبيت شنو يغسله، أو من قبيل طحن الحنطة أو ما شاكل ذلك. المفروض على أن الزيادة هي صفة، التغير بالزيادة بنحو الصفة، ولكن هذه الصفة ليست مشوبة بمن؟ بالعين. وأخرى، هذا القسم الثاني، أن تفترض الزيادة بنحو الصفة كالأول، ولكنه يفترض أنها مشوبة هذه الزيادة بالعين، كما إذا فرض أن المشتري صبغ الثوب. إذا صبغ الثوب حينئذ هذه صفة، زيادة في الصفة، صار مصبوغ وحلو، وهذه الزيادة، هذه الصفة مشوبة بالعين، عيني مشوبة بالعين، اللون صار لون، هذا مشوب بالعين، هذا النحو الثاني. إذن في هذين النحوين تفترض الزيادة صفة، ولكن في النحو الأول الصفة ليست مشوبة بالزيادة، بينما في الثاني تكون مشوبة بشيء من الزيادة وهو الصبر. النحو الثالث والرابع أي يفترض أن الزيادة عينية لا في الصفة، لا 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 لا، عينية يعني لها وجود يشار إليه. مرة تكون غير قابلة للانفصال هذه الزيادة عن العين من قبيل سمن الداب، صارت سمينة وزنها صار ما شاء الله ضعف لعله، هذه زيادة وليست قابل وليست يعني صفة، لا 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 لا، زيادة عينية لا مجرد صفة، وغير قابلة للفاصل، هاي واضح. والرابعة نفس الثالثة، يعني زيادة عينية ولكنها قابلة للفصل كما هو الحال في الثمرة على الشجرة، فإنها زيادة عينية وقابلة للانفصال بالقطع. هذه صارت أربعة أنحاء للزيادة الصادرة منين؟ من المشتري المغبون. الثنين الأوليات زيادة في الصفة، العفو إيه البائع، العفو إيه البائع، البائع النحو الأول والثاني زيادة في الصفة، والنحو الثالث والرابع زيادة في العين، لكن تلك الزيادة مرة قابلة للفاصل ومرة غير قابلة للفصل، لأن يكون إيه نهضمهن بهذا الشكل حتى ينضبط إن شاء الله تعالى. إيه إذا فرض على نوعه بعد هيك راح يصير مثل الرابعة، هيك يكون يصير، يعني هي منفصلة بالطبيعة المنفصلة، زيادة المنفصلة متجينا إن شاء الله فيما بعد. زين، هذا بالنسبة إلى هذه الأقسام. أما في الحالتين الأولى والثانية، فيعني الزيادة كان في الصفة، في مثل هذه الحالة إذا لم تكن لهذه الزيادة مالية عرفا لعدم زيادة العين بها من حيث القيمة، في مثل هذه الحالة تدفع، يدفع المشتري العين إلى البائع المغبون ولا شيء للمشتري، لفرض أنه هذه الزيادة لا تقابل بالمال. وكذا هكذا ذكر قدس سره إذا كانت هذه الزيادة تقابل بالمال ولم تكن بفعل المشتري، لم تكن بفعل المشتري، هي زيادة ولكن ليست بفعل المشتري، كالعصا العوجاء إذا اعتدلت، هي وحدها ما أدري شلون المكان أثر عليها شلون اعتدلت، هكذا يفترض. أو الخل الحامض إذا زادت حموضته، هاي لا بفعل مشتري. والنحو الثالث إذا كان لهذه الزيادة مالية وبفعل المشتري هذه الزيادة كان، حينئذ في شركة المشتري مع البائع وجه ولكنه ضعيف، هكذا ذكر قدس سره. هذا مقدار توضيح، أنا لحد الآن يعني ما أذكر الترفرج شيء سوى توضيح ما هو موجود في من في المتن، لكن هضم ما هو موجود في المتن هم ليس بالأمر إذا واحد يريد يضبط بإيده زه. خب الآن اتضح، الآن نأتي لبيان هذا المطلب. الكلام يقع فيما ذكره أولا، وهو ما إذا فرض أن هذه الزيادة لم تكن لها مالية، هكذا فرضنا، أو كانت لها مالية ولكن ليست بفعل المشتري الغابن. في مثل هذه الحالة قلنا يدفع المشتري العين إلى البائع ولا شيء له، والوجه في ذلك واضح باعتبار على أنه المالية إحنا فارضين، إذا فرضنا على أن العين لا تزيد هكذا إحنا فارضين، فرضنا على أنه لم تكن لها مالية، أو إذا لم تكن لهذه الزيادة مالية فما معنى مطالبة المشتري بمالية الزيادة؟ المفروض على أنها ليست لها مالية. زين، هذا شيء، ومع التنزل وفرض أن لها مالية يمكن أن يقال على أن هذا صدر من المشتري في ملكه وليس بأمر من البائع حتى يضمنه البائع. إذن هذان توجيهان لما أفاده السيد الماتن من أنه في القسم الأول والثاني، كلام نحن في القسم الأول والثاني، الثالث والرابع نخليهن بعدين إن شاء الله، في الأول والثاني هي إذا لم تكن مالية واضح، وإذا فرض على أنه كان هناك زيادة في المالية فهذه ليست بفعل المشتري هذه الزيادة، فلا يضمن له، أي فحصلت في ملكه من دون طلب من البائع، فلا يضمن البائع شيئا للمشتري، هذا مطلب واضح. وفي الجواهر علل بأنه هذا قد عمل في ملكه، من يعني عمل في ملكه؟ المشتري، وليس بطلب من البائع، فلا ضمان على البائع. وكان من المناسب أن يعلل بشيء أسبق، وهو أنه ليس له مالية، احنا فارضين على أنه هذا ليس له مالية، هذا كلام يتم إذا كان له مالية ولكنه ليس صنعه المشتري، فيقال حينئذ إذا له مالية وصنعه المشتري هذه الصفة، يقال صنعها في ملكه وليس بطلب من البائع حتى يضمن البائع. أما إذا فرض أنه لم تكن لها مالية رأسا، فمن المناسب التعليل بمن؟ بأنه لا مالية لها، فلا معنى لأن يضمن المشتري، قلنا الذي ليس له مالية، مثل قصارة لو فرضنا أنه ليس له مالية. وأقرأ لك عبارة الجواهر. لا هو أحيانا يكون ليس له مالية، فيكون يعلل، مع أنه مجرد في كل هذا يقول على أنه صنعه في ملكه، لا أكفر التعليل أسبق، إذا فرض أنه لا مالية له فيكون يعلل بأنه لا مالية له، إنما يعلل يصح التعليل بأنه صنعه في ملكه إذا فرض أنه كان له مالية. عبارته هكذا: ذكر قدس سره، هكذا ذكر. قال في الجواهر في الجزء 23 صفحة 46: هكذا قال: إن العمل قد وقع في ملكه فلا يستحق به عوضا. هكذا ذكر، وأنا قلت هذا التعليل صحيح، لكن لا تصل النوبة إليه إذا فرض أن الزيادة لم تكن لها مالية، وإنما يتم إذا فرض أنه كانت لها مالية، فينبغي التفصيل بين هاتين الحالتين. هذه نكتة ظريفة لا بأس بالالتفات إليها. والغريب ما جاء في المسالك، حيث قال في الجزء الثالث صفحة 205، قال: فإن كان العمل صفة محضة أخذ العين، وفي استحقاق المشتري أجرة عمله وجه قوي. هاي في المسالك. قال في اللمعة في الروضة البهية الجزء الثالث، ذاك قلت في المسالك الجزء الثالث صفحة 205، هذا في الروضة البهية راح أقرأ لك إياه بعدين، الجزء الثالث أيضا صفحة 468. جزم بالاستحقاق، مو وجه قوي، لا لا أكثر، جزم باستحقاق المشتري أجرة عمله. هكذا قال: وإن وجدها متغيرة بصفة محض كالطحن والقصارة فللمشتري أجرة عمله. والإشكال عليه كما أشرنا سابقا واضح، حيث يقال على أنه هذا الذي حصل من المشتري حصل في ملكه وليس بأمر من البائع، فلماذا يضمن البائع ما قام به المشتري من عمل ما دام لم يأمره به؟ هذه همات قضية جانبية لا بأس بالالتفات إليها. زين، هذا كله إذا فرض أن الزيادة، إذا فرض أن الزيادة، كل كلامنا في الصفة ترى إحنا، لا الزيادة في العين، في الصفة يعني القسم الأول والثاني، في الصفة ولم تكن لها، هكذا ولم تكن لها مالية. وأما إذا كان بعدنا هو في القسمين الأولين، وأما إذا كان لهذه الصفة مالية فحينئذ إذا فسخ البائع المغبون فهل يستحق المشتري شيئا؟ ذكر السيد الماتن قدس سره، هكذا ذكر، وتارة تكون هذه الزيادة، تارة تكون هذه الزيادة ذات مالية ولكن ليست بأمر من البائع، بل بفعل فرض على أنه، ولكنها ليست بفعل المشتري، هيك نفترض هي حصلت بشكل طبيعي لا بأمر أحد، حصلت بشكل طبيعي، لها مالية ولكن حصلت بشكل طبيعي ليست بأمر أحد. من قبيل من؟ من قبيل العصا العوجاء إذا اعتدلت. بس هذا مثال قد يكون لا نتفاعل معه، وإذا اعتدلت هي راح تصير ذات قيمة، لها مالية هذا الاعتدال. لا، المثال الأنسب الأحسن نتفاعل معه الخل، إذا كان قليل الحموضة، مفروض الشراء بيع البائع كان بنحو مغبون، كان البائع فهو البطل هو يسوى البطل على أنه دينار يسوى، لكنه باع مغبون ما يعرف الأسعار بنص دينار، وكانت حموضته بدرجة متوسطة فازدادت هذه الحموضة عند المشتري، إن هذه الزيادة لها مالية، لأن الخل الحامض كلما اشتدت حموضته الطلب عليه أقوى، ولم تكن هذه الزيادة بفعل المشتري وإنما بعامل طبيعي. طبيعي يعني مقصود هيك خفي، والله عز وجل هو مسبب الأسباب، هذا واضح. في مثل هذه الحالة إذا فسخ البائع، هل يتمكن المشتري؟ هذه الزيادة لمن تكون؟ هل تكون للمشتري حتى يحق له المطالبة بقيمتها باعتبار أنها حدثت في ملكه؟ له الحق في المطالبة، أو أنه لا حق له في المطالبة ما دام لم تحصل بفعله؟ قد يقال كما جاء في مصباح المنهاج، أعطيك همات الرقم، كما جاء في مصباح المنهاج قد يقال بلي، اللهم لعن الشيطان، بل يسمو مهم هذا في هذا، يقال على أنه في أمثال ذلك الصفات تنتقل تبعا للعين، يعني مالك العين يكون مالكا للصفة، وحيث إن العين بالفسخ قد انتقلت إلى البائع المغبون، فهذه الصفة الحموضة الزائدة تكون تابعة إلى ملكه، وإذن على هذا الأساس تكون للبائع بعد، ولا يستحق المشتري شيئا رغم أنها حدثت في ملكه، باعتبار أنه تكون هذه الصفات تابعة علما للعين، فمالك العين يملك مثل هذه الصفة. هذا ولكن يمكن أن يقال إن الارتكاز العقلائي قاضي. بس بعد أنت ذني خلي أقول لك، قضايا ليست قابلة للاستدلال، وإنما قضايا إيش؟ وجدانية، إن صح التعبير. فيدعى هكذا المرتكز العقلائي أن من حدثت في ملكه صفة فتكون تلك الصفة له لأنه حدثت في ملكه، وحيث إن هذا الارتكاز لا رادع عنه شرعا فيكون ممضيا. وبناء على هذا تكون الحموضة الزائدة بما أنها حدثت في ملك المشتري فتكون للمشتري، ومن حقه آنذاك المطالبة بما يقابل بمالية هذه الزيادة. وهذا المثال لا بأس أن يحتفظ به، لأي شيء يحتفظ به لهذا المورد. قد نسأل أو إحنا قد نبين محاضرة عندنا نقول هكذا: الفقهاء حينما يختلفون في الفتوى لا ينحصر منشأ اختلافهم في من؟ في اختلاف الروايات أو تعارض الروايات أو في فهم الناس أو لا لا، كل هذا لا، تشلون يختلفون من هذا القبيل عن هذه الصفة التي حدثت في ملك المشتري الغابن وهي تقابل بالمال، لها مالية. في مثل هذه الحالة إذا فسخ البائع هل ترجع علما إلى البائع باعتبار على أن مالك العين يملك صفاتها؟ أي مالك الذي كان؟ أو أنه لا، نقول المرتكز العقلائي من كان مالكا لشيء ما يحدث من صفة في ذلك الشيء حين الملك يكون علما لصاحب الملك، وحيث أن هذا الارتكاز لا رادع عنه يكون منضى، فإذا فسخ البائع يطالب المشتري بقيمة هذه الزيادة. هذا اختلاف بين الفقهاء يمكن أن يقال، لكن ليس المنشأ هو النصوص. على أي حال المناسب أن هكذا بالثاني يقال، وأنت بعد حينئذ ما تراه مناسبا اقض به إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.